أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. ثلاثة أحكام أصدرها إخوة يوسف، وبوحي منها تحركوا وتآمروا وحاولوا إبعاد يوسف عن أبيه وعن دائرته. لا شك أن إخوة يوسف كانوا يعرفون أنهم أسباط أنبياء، وأنهم أحفاد النبي إبراهيم الخليل سلام الله عليه، وكان لهم مقامان: مقام أنهم أسباط أنبياء وأحفاد إبراهيم، ومقام اجتماعي كان للنبي يعقوب في مجتمعه. ومن خلال بعض الروايات الشاردة والواردة نكتشف أنه فعلا كان مرجعا للناس يجتمعون إليه، يسمعون كلامه، يساعدهم، ينفق عليهم ويطعمهم، ويذبح كل يوم ما يذبح في هذا المجال. لم تكن القضية سهلة بالنسبة إلى إخوة يوسف أن يتحركوا، وهم من هم وأبوهم من هو، من دون أن يكون عندهم استغفال لأنفسهم أو مشروعية لتحركهم. تماما كما أن أي شخص غير مجرم، بدأ نتكلم عن المجرمين، المجرم مستسلم لإبليس، لا يحتاج إلى مشروعية لعمله، لا يحتاج إلى أن يقنع نفسه بعمل. لكن أمثال إخوة يوسف أصدروا ثلاثة أحكام بناء على هذه الأحكام الثلاث، تحركوا وفعلوا ما فعلوا. الحكم الأول أن يوسف وأخوه أحب إلى أبيهم منهم، وهذا في نظرهم كان غير صحيح. يعني لم يكن من حق يعقوب أن يميز ما بين أولاده ويجعل يوسف وأخاه أقرب إليه من بقية الإخوة بناء على رأيهم. ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا. طبعا الذي كانوا يخشونه من مسألة المحبة لم تكن مجرد المحبة القلبية، أبونا يحب أخونا زيادة نقيصة أقرب أكثر، خاصة المحبة لا تستطيع أن توزنها في ميزان. أنت يمكن أن تعرف وزن الإنسان كم كيلو، لكن يمكن تعرف مقدار المحبة، مقدار الحقد؟ هذه أمور لا يمكن أن توزنها بميزان معين. أخونا أحب إلى أبينا منا، فليكن. أي إنسان عاقل ما يهمه هذا الأمر، كثير ما يهمه. يعني القضية لم تكن قضية عاطفية، المحبة هذه تؤدي إلى إلى تقديم يوسف عليهم في مسألة الوراثة، في مسألة المقام الاجتماعي الذي كان ليعقوب، وفي ربما المسألة الدينية كانت مهمة عندهم، الطلب إلى الله في الدعاء له بأن تستمر النبوة في آل يعقوب في يوسف وليس فيهم. بس على كل حال هذا كلامهم الذي قالوه. الحكم الأول أن يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا، والحكم الثاني نحن عصبة، نحن جماعة، نحن مجموعة قوية كبيرة في العمر. اعتبروا كونهم عصبة، اعتبروا ذلك قيمة بحد ذاتها. هذه مسألة يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار، أننا عصبة وهم مجموعة من أب وأم قوية متراصة، بينما يوسف وحده أو مع أخيه لا يشكل عصبة، لا يشكل جماعة. ومن ثم فهم أولى بالتوريث من يوسف، وأولى بتقريب من قبل يعقوب. الحكم الثالث أن أباهم بناء على ذلك في ضلال مبين. الأب مخطئ، هم مجموعة أولى بالاهتمام، يوسف وأخوه بدون سبب أقرب إلى أبينا منا. هذه أحكام ثلاثة أصدرها هؤلاء وبوحي منها تحركوا. الأمر الذي أريد تأكيده هنا في مسألة ما فعل إخوة يوسف بيوسف، غالبا ما يكون الحديث حول الحسد. صحيح أن الجذور كانت ترجع إلى الحسد، لكن أنا أعتقد أن هذا الحسد تحول إلى أمرين آخرين، وهما الطمع والغرور. ويتبين الغرور من خلال قولهم ونحن عصبة. إذن كان عندهم طمع في شيء، إما يريدون شيء يعتبرون أنفسهم أولى به. يتبين الغرور من ونحن عصبة. يتبين الطمع من خلال أنهم كانوا يريدون وجه أبيهم. ويتبين الحسد من خلال أحبوا إلى أبينا منا. مزيج من الحسد والغرور والطمع أدى بهم إلى أن يفعلوا ما فعلوه، واعتقدوا بأن أبوهم في ضلال. طبيعي الأولاد عادة يخضعون لأبوهم، خاصة إذا أبوهم كان نبي، وهم يفتخرون بأنهم أصباط. أما يعقوب فكان ابن، فهو أقرب إلى إسحاق وأقرب إلى إبراهيم، ومع ذلك اعتقدوا بأن أباهم في ضلال مبين. ليش؟ سبب أخذهم الحسد والطمع والغرور إلى أن رأوا أبوهم في ضلال، وضلال مبين. هنا بعض المفسرين يتحدث أنهم رأوا أباهم في ضلال في التعامل معهم، مو في ضلال يعني خروج عن الدين، وإلا كانوا كفرة، كانوا يعتبرون كفرة. بالنسبة إلي أنا أعتقد ظاهر الآية أنهم بالنتيجة رأوا أباهم مخطئا في هذا الموقف، سواء رأوه مخطئا بشكل عام أو رأوه في هذه القضية. ما في فرق، واحد يخطئ نبي في قضية يكون هو خارج عن دائرة الإيمان بذلك النبي في تلك القضية. الآن لا أريد اتهام إخوة يوسف بالكفر، لكن كانوا بعيدين عن الحق بلا شك ولا شبهة في هذه المسائل الثلاث التي يعتقدوها. وهذا هو تزيين إبليس لهم الذي حذر يعقوب يوسف منه. إن الآية الكريمة التي تحدثت حول إن الشيطان للإنسان عدو مبين، وقعوا في أحبولة إبليس. سؤال: لماذا كان يعقوب يحب يوسف؟ يتبادر إلى أذهان البعض لأنه كان الأجمل الأحلى، يضرب مثال بحسنه. صح، هذا جزء بسيط من الموضوع. يوسف كان أجمل ليس فقط في جسده وملامح وجهه، وإنما كان الأجمل أيضا في أخلاقه وتربيته، وأيضا كان الولد ما قبل الأخير، كان الولد رقم 11 المجموعة 12 أولاد النبي يعقوب. وطبيعي حينما سئل المعصوم أي أولادك أحب إليك قال صغيرهم حتى يكبر، كون صغير كان أيضا سبب للمحبة وسبب للرعاية، وليست مجرد المحبة القلبية لكن المحبة المترجمة في العمل بأنه تراعي. أنت الولد الأصغر إذا دخل في صراع مع الولد الأكبر تقف مع الأصغر باعتباره أصغر، هذه قيمة واقعية عند البشر، كونه أصغر، كونه أجمل، كونه أحسن أخلاقا. وهذه المسألة أضيف إليها أن يعقوب تلقى إشارات بأن يوسف سيكون نبي، وهذا خلاه يحبه أكثر. لكن أولاد الآخرين وجدوا في ذلك تفرقة عنصرية. لا شك أن أي أب من حقه أن يحب واحد من الأولاد أكثر لأي سبب من الأسباب، خاصة الأسباب المعنوية، لكن إذا التفرقة كانت بدون سبب فهذه تفرقة رب العالمين لا يرضى بها. الروايات، الأحاديث، الشرائع السماوية، العقل، الفطرة كلها تؤكد أن من واجب الأب أن يراعي الأولاد بالتساوي، أن ما يقدم ولد على بقية الأولاد بدون علة بدون سبب. هم وجدوا في ذلك تفرقة عنصرية، ولذلك قالوا أن أبانا لفي ضلال مبين. الخطأ الأساسي الذي وقع فيه إخوة يوسف هو حكمهم بأن أباهم في ضلال، يعني بدل ما يحتكمون إلى يعقوب حكموا عليه. يعقوب نبي، يعقوب أب، يعقوب أكثر خبرة منكم، مفروض ترجعون إليه وتطرحون قضيتكم معه لكي يحكم لكم أم عليكم. لكن هم حكموا على أبيهم، أبوهم كان على حق، ويوسف وأخوه كان أحب إليه، هذا صح، كان يوسف أحب إلى يعقوب منهم. والصح الثاني أنهم كانوا عصبة، أيضا صح، لكن الخطأ أنهم رأوا أباهم في ضلال، هذا الخطأ اللي كان. وإلا فعلا كونهم مجموعة يشكلون عصبة، يشكلون جماعة، يوسف وحده ويا أخوه ما يشكل عصبة. لكن المشكلة بناء على أنهم وجدوا أباهم في ضلال جعلوا هاي المحبة خطأ، وجعلوا كونهم عصبة صح، يعني قيمة حقيقية في مقابل قيمة النبوة والأدب والأخلاق اللي كانت عند النبي يوسف. هذه الفكرة الخاطئة قادتهم إلى عمل خاطئ، وهو أن العمل الخاطئ العمل الأعمال اللي قاموا بها. من هنا نتبين شيء، الانحراف في النظرية يؤدي إلى الانحراف في الموقف والانحراف في العمل، ومشاكل الانحراف، مشاكل الضلال، مشاكل السقوط، مشاكل الخروج من دائرة الإيمان كلها تنبع من الانحراف في النظرية، من الرؤية الخاطئة. أنت لو نظرت إلى شخص وظننته عدوا ربما تطلق عليه النار، لكن هو أخوك لأنك رأيته عدوا أطلقت عليه النار، ولو تبينت الحقيقة لصافحته. هؤلاء أخطأوا في النظرية فوقعوا في الخطأ في التطبيق وارتكبوا الجريمة. ثم إن جملة إن أبانا لفي ضلال مبين كانت هي التبرير لكي يقوموا بما يقوموا به، برروا لأنفسهم، أبونا أحب إلى أخونا أحب إلى أبونا منه، زه إحنا عصبة، زه هذا ما يؤدي إلى أن يقوموا بما قاموا به. لكن قالوا إن أبانا لفي ضلال مبين لتبرير أعمالهم في مواجهة ضمائرهم التي كانت تنبض لهم بأنهم مخطئون. اقتلوا يوسف، أول ما يأتي في بال أي إنسان لا يريد إنسان ثاني أن يصفيه جسديا، الحل الفيزيائي شيله من الوجود، ما دام هو المشكلة نقتله نقضي عليه. اقتلوا يوسف وهذا إيحاء إبليس الأولي. إبليس كان يريد من هؤلاء الأخوة أن يقتلوا يوسف، فهو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم، إما انفوه أو اقتلوه، وهما وسيلتان استخدمها كل الطغاة عادة في مواجهة أعدائهم، إما النفي وإما القتل. طبعا في خيار آخر، والخيار الآخر هو السجن. ثلاث وسائل استخدمها عادة الناس للقضاء على أعدائهم: قتل، نفي، سجن. باعتبار السجن ملك دولة، وهؤلاء لم يكونوا يملكون دولة، فالبئر صار هو البديل عن السجن عند إخوة يوسف اللي فيما بعد يوصلون إليه. هنا كان عندهم خيارين: قتل، نفي. ولما هذا الأمر؟ لأن يوسف وأخوه بناء على تفكيرهم الخاطئ بالخطأ صايرين أقرب إلى أبونا، فهذول إذا شلناهم فما يبقى خيار عند يعقوب إلا هم، غير هذول ما في عنده أولاد، فلا بد أن يتوجه يخلو لهم أو لكم وجه أبيكم، يعني توجه الأب. وهذا معنى كلمة التوجه من الوجه أصلا متخذة، يعني شخص اللي كل وجهه مخلي باتجاه معين، اهتمامه، رعايته، عطائه إلى. شيلوا يوسف من الوجود بالقتل أو بالنفي حتى يخلو لهم وجه أبيهم. هنا ملاحظة: هدف إخوة يوسف ما كانت الجريمة. يعني أحيانا شخص عنده حقد على شخص يريد يقضي عليه، هدفهم في الحقيقة كان أن يخلو لهم وجه أبيهم، ولذلك هم لم يكونوا مجرمين محترفين يريدون القضاء على ضحيتهم، لا، كان عندهم هدف. ولو أن يعقوب كان يخلو أو كان يستطيع بطريقة معينة يتعامل مع أولاده حتى ما يحسون أن يوسف أقرب إليهم منه، ربما لم يقع ما وقع. وهذا يتبين أيضا من رواية من أحد الأئمة سلام الله عليهم، يقول: أنا أحيانا أسوي بين أولادي مع أنه أحب بعضهم دون بعض حتى لا يحدث فيهم ما حدث في أخوة يوسف. فلم يكونوا مجرمين بالكامل، ولذلك هدفهم كان أن يخلو لهم وجه أبيهم، ومن هنا لم يكونوا ضد الشخص يوسف، بل كانوا ضد تلك العلاقة ما بين يوسف ما بين أبوهم اللي كانوا هم يعتقدون أنه خطأ. ذيك العلاقة كانوا متروعين طبعا بالحسد، مو بالحقد، بالطمع وليس بالضغينة على شخص يوسف، ولذلك كانوا مترددين. لو كانوا مجرمين بالكامل لما ترددوا بين أمرين: القتل أو النفي. الهدف إذن أن لا يجد أبوهم إلا هم ليكونوا في نظره قوما صالحا. حينما لا يكون عند الأب إلا هؤلاء فهم أصلح الناس للوراثة، أصلح الناس لكي يقربهم يعقوب إلى نفسه. تصوروا يعقوب ملك مثلا، أمير، وعنده مجموعة أولاد. ما نتحدث عن الوراثة، لا، في حياته طبعا كل ولد يريد يكون مقرب إلى أبوه الأمير، أبوه الملك، أكثر من الآخرين. فإذا لم يجد هذا الملك غيرهم لقربهم. كلمة صالحين بعضهم فسرها بأنهم كانوا يفكرون أننا فيما بعد نتوب، حينما يخلو لنا وجه أبينا نتوب. لكن أنا أعتقد في ظاهر الرواية أو من معاني الرواية قطعا أننا صالحون لما كان يصلح له يوسف في نظر يعقوب، وتكون من بعده قوما صالحين للرعاية للتوريث. وكانوا يريدون أن يكونوا الخيار الوحيد أمام أبيهم، مو هم ويوسف، يوسف أقرب، فمن راح يرعى يوسف يقرب يوسف وأخوه. من الملاحظات في هذه الآية أن الذي يحدد محور خاطئ في عمله سينتهي إلى أعمال خاطئة. كان من المفروض عند إخوة يوسف أن يفكروا في وجه الله لا في وجه أبيه، أن يفكروا أن يكون الله هو الذي يتوجه إليه. يوم اللي جعلوا وجه أبيهم هدف، هذا حددوا محور خاطئ وغرقوا في مجموعة أخطاء ارتكبوها لأن المحور الذي اختاروه كان خاطئا. بدلا من يجعلوا وجه الله محورا لحياتهم، جعلوا وجه أبيهم محور للحياة، ولذلك هذا الهدف تعقبوه ولو بالسخط الله عز وجل. وهكذا يكون كل واحد عند رغبة خاطئة إلى شيء يقع في أخطاء. كفى بالمرء ذلا أن تكون له رغبة تذله. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف، يبدو أن كفة القتل قربت إليهم أكثر من كفة النفي، قتل أو نفي أو اطرحوه أرضا. ولذلك واحد من عزم قال لا تقتلوا يوسف، نهاهم عن القتل، ثم أعطى بديل. البديل هو أن يلقوه في الجب. ليش مو البديل النفي؟ أعتقد أن أخوة يوسف فكروا فيما يلي: لو أننا نفيناه على الأقل هم يعرفون أين هو. كانوا يردون يلغون احتمال عودة يوسف، ممكن أبوهم يبكي يضج يصرخ يطالب يعمل ما يعمل وهم يعرفون أين يوسف، إذن ينجبرون أن يأتوا بيوسف. لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقط بعض السيارة. هنا ألقوا في غابة الجب، خلاص لا مو خلاص، ما كان هدفهم قتل. ولذلك قال وألقوه في غيابة الجب، لكن الآية الأخرى تقول جعلوا. إلقاء والجعل أمران مختلفان. أنت يوم اللي شخص ترميه يمكن يموت، يمكن ينضرب بجدران البئر أو ينغرق في الماء. فيما بعد حينما أدخلوه في الجب أدخلوه بشكل سليم، بشكل شخص ما يريد يقضي على الطرف الثاني. قال لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب، لكن هذا الإلقاء يكون بشكل يلتقطه بعض السيارة. إن كنتم فاعلين، إذا تردون تسوون شغلة أعماق ضميرهم بعدهم كان نوع من التردد عندهم، مثل اثنين يتحدثون حول شيء معين نعمل كذا أو كذا، واحد يقول إذا تريد تردون تسوون اعملوا فلان شيء، يعني لا زال ما حددوا ما قرروا قرار نهائي. لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب، طبعا هذا كان يشفي غليل المتشددين من عندهم، مو كلهم كانوا على نفس واحد. طبعا من مجموعة 12 10 المتآمرين، بنيامين ما كان من المتآمرين، وهؤلاء العشرة كان بيهم متشدد متراخي، من يقول اقتلوا من يقول لا تقتلوا، لكن الإلقاء في الجب كان يروي عطش المتشددين أيضا، ويكون في مكان لا أحد يعرف. ليش؟ لأنه يلتقط بعض السيارة والسيارة يودوهم، لأن كان هنا ملتقى القوافل في المكان الجب. يقال أن ذلك الجب كان على بعد 6 فراسخ من بيت يعقوب، 3 قيل 6 وقيل أكثر وأقل. 3 يعني في حدود 9 كيلومترات، وفي مدن صغيرة 9 كيلومترات في الصحراء شيء كبير، خاصة أيام اللي ما كانت الوسائل الحديثة السريعة، الطائرات والقطارات وما شابه. هذه كلمة لا تقتلوا يوسف مع أنها كلمة قصيرة لكن غيرت وجه التاريخ بالنسبة إليهم، بالنسبة إلى يعقوب، بالنسبة للدنيا، بالنسبة للآخر. سبحان الله، أحيانا نهي عن منكر في جملة قصيرة تغير مصائر الناس، كما أن آسيا ابنة مزاحم قالت لفرعون لا تقتله عسى أن نتخذه ولدا، وهذا غير وجه التاريخ وغير مصير آسيا وغير مصير يوسف وغير مصير أم بأكملها. لا تقتلوا يوسف أوقفت الكثير من الجرائم وأنقذت الكثير من الأمور. واحد، أنقذت إخوة يوسف من ارتكاب أبشع جريمة قتل ممكنة، أن يقتل الإنسان أخاه. قتل العادي جريمة، لكن واحد يقتل أخوه، وأخوه الأصغر من عنده، وأخوه البريء، وأخوه الحسن في أخلاقه والجميل في شكله. الأمر الثاني، أنقذت يوسف من الموت. الأمر الثالث، أنقذت فيما بعد البلاد التي أصيبت بالقحط. والأمر الرابع، أنقذتهم من نار جهنم، يعني دنيا وآخر. ولو كانت جريمة القتل قد ارتكبت كان كل شيء منتهيا بما في ذلك قصة يوسف. مجموعة أخوة ارتكبوا جريمة، قتلوا أخوهم، انتهت السالفة. لكن هل التطورات التي حدثت لم تكن تحدث إن كنتم فاعلين؟ قلنا يتبين من هذه الجملة أنهم كانوا مثل كل من يريد ارتكاب جريمة باطلة. أي إنسان يريد ارتكاب جريمة ضميره يقول لا، وجدانه يأنبه قف عند حدك، لا، إلى آخر لحظة يعيش صراع، وباختياره يختار ارتكاب الجريمة. قال إن كنتم فاعلين، وهذه الجملة تبين كونهم كانوا في صراع ما بين الذهاب في المشروع إلى نهايته أو إلغائه. يعني من هذه الجملة إن كنتم فاعلين فعلا يتبين أنهم كانوا بين أحد أمرين، يمشون في المشروع إلى نهايته أو أساسا يلغوه إلغاء كامل. إذا كنتم تريدون أن تفعلوا إذن لا تختاروا لا القتل ولا النفي، لأن النفي يبقي خيار وإمكانية أن هم يبدلون رأيهم ويروحون يجيبوا باعتبار يعرفون وين نفوه، والقتل جريمة كبيرة كانت في الحقيقة وارتكابه كان جدا صعب وينهي كل الخيارات. البديل الآخر هو أن يلقوه في الجب، وهو البديل الذي يرتكبه الناس اليوم في حق المنافسين بإلقائهم في السجن. هذا كان شبيه إلقاء السجن في الواقع. وصلى اللهم على محمد وعلى